بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في استعراض بعض الأمور المتقدمة في أصل المطلب. تعرضنا إلى تحديد أو إلى منشأ الوجوب في افتداء الفقهاء في قولهم يجب، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى أمر وهو نوعية هذا الوجوب التخييري. أخيرا أشرنا إلى أن التخيير بين الأمور الثلاثة طولي أم عرضي، وذكرنا شيئا ما. فقط أود التنبيه إلى أن هذا المبحث الأخير وهو أن التخيير بين هذه الأمور الثلاثة طولي أم عرضي سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله في نهاية المسألة عندما نتعرض إلى بيان حقيقة الاجتهاد، ثم بيان حقيقة الاحتياط، ثم بيان حقيقة التقليد. سوف نعمد من جديد إلى استعراض هذا المطلب بشيء من التفصيل أو بإضافة على ما قدم ذكره. يقع الكلام بعد ذلك في المكلف، إذ أن الوارد في كلماتهم التالي: يجب على كل مكلف. فالحديث في تحديد المقصود بالمكلف. قبل التعرض إلى تحديد المقصود بالمكلف لا بأس بالإشارة إلى مقدمة موجزة، فنقول بأن هنا من المعلوم أن هناك مجموعة من التكاليف الصادرة من قبل الله سبحانه وتعالى موجهة للمخلوقين من دون فرق بين الرجال والنساء، ومقتضى الإطلاق الوارد هو البناء على شمول هذه التكاليف حتى للصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد. لاحظ مثلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقتضى هذه الآية المباركة أن كل من انطبق عليه عنوان الناس يكون مطالبا بالتكاليف الصادرة من الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن هذا العنوان كما يصدق على الكبير يصدق على الصغير أيضا، يعني كما يقال للبالغ بأنه ناس يقال للطفل المميز مثلا بأنه ناس. ومقتضى ذلك البناء على توجه التكاليف للصغار كتوجهها للكبار من دون فارق بينهما. ومثل ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مقتضى إطلاق هذه الآية القرآنية لزوم العبادة على كل من انطبق عليه عنوان الإنس، وهذا واضح لا يخفى. أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عنوان الذين آمنوا ينطبق على الصغار كما ينطبق على الكبار، ولا أقل من باب التبعية، لأن الشيخ قد يشكل بأن هذا الصغير المميز لم يبرز لا التوحيد ولا الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله ولا الاعتراف بالإمامة والولاية، ولم يقر بالمعاد وما شابه، فكيف ترتبون عليه آثار الإيمان؟ قل لأننا نرتب عليه آثار الإيمان اعتمادا على التبعية، وهذا مما لا يختلف فيه كما لا يخفى. النتيجة يلزم أن يأتي الصغير بالصوم بمقتضى الآية القرآنية. ومثل ذلك آية الحج: ولله على الناس حج البيت، وغير ذلك من الآيات الشريفة. إذن لو كنا ومقتضى إطلاقات الأدلة القرآنية التي ذكرت أو مقتضى إطلاقات جملة من النصوص الشريفة التي وردت في التكاليف الإلهية لبني على شمول التكليف للصغار كشموله للكبار على حد سواء من دون فارق بينهما. وبالتالي لا بد لرفع اليد عن مثل هذا الظهور من وجود دليل يخصص هذه العمومات أو يقيد هذه الأطلاقات بحيث يجعلها مختصة بمن كان مستجمعا لمجموعة من الشروط، لو لم يستجمعها لا يكون مكلفا بشيء من التكاليف أصلا. من هنا تعرض الأصحاب رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين إلى أن هناك شروطا معتبرة في ثبوت التكليف تصلح تلك الشروط للتقييد أو التخصيص. إذن نحتاج أن نبحث عن تلك الشروط، نحتاج أن نبحث عن أدلتها. من هنا ذكر الأصحاب أن المخاطب بتلك التكاليف هو المكلف، وهو من كان جامعا لشرائط التكليف العامة، وهي ثلاثة أمور: البلوغ والعقل والقدرة. طبعا هناك شرط آخر وهو محل بحث بين الأعلام، هل أنه من شرائط التكليف أو أنه ليس من شرائط التكليف؟ من شرائط التكليف بحيث لو لم يكن الفرد ممتلكا إياه كان ذلك مانعا من تنجز التكليف عليه، أما لو لم نقل بأنه من شرائط التكليف فإن فقدانه لا يمنع من تنجز التكليف. ما هو ذلك الشرط؟ الشرط عبارة عن الإسلام. فمن قال بأخذ قيدية الإسلام وشرطية الإسلام في تنجز التكليف قال بأن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع وإنما هم مكلفون بالأصول فقط. وقد اختار هذا الرأي سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، أستاذنا الشيخ التبريزي عطر الله مرقده، وجملة من الأعلام. أما من بنى على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول قال بأنهم مطالبون بالصلاة، مطالبون بالصيام، مطالبون بالحج، ولا حاجة حينئذ إلى الحديث عن شرطية الإسلام، وإنما لن يصح العمل منهم. وممن اختار هذا الرأي السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، فإنه من القائلين بشرطية الإسلام كما بشعف بعدم شرطية الإسلام لبنائه على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. والرأي الثاني وهو البناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول هو الرأي الذي عليه الأصحاب كما لا يخفى. على أي حال الحديث فعلا عن كل واحد من هذه الأمور بشيء من التفصيل. أول ما نتعرض إلى الحديث عن شرطية البلوغ، ونعني بالبلوغ خروج الإنسان من حالة الصباوة إلى حالة النضج، سواء كان أنثى فيقال امرأة أم كان ذكرا فيقال رجل. إذا خروج الإنسان ذكرا كان أم أنثى من حالة الصباوة إلى حالة النضج، فيخرج الطفل الصبي إلى حالة الرجولة، تخرج الفتاة الأنثى إلى حالة البلوغ والنضج أن تكون امرأة فتعد في عداد النساء. على أي حال غير البالغ ليس مكلفا. نفي التكليف ماذا يعني؟ نفي التكليف يعني نفي المسؤولية في عالم الآخرة، فالغير المكلف يعني لا يكون مجازى أو لا يكون محاسب يوم القيامة، اللي هو بعبارة أخرى عن معنى رفع القلم، لأن التكليف بمعنى جعل القلم أو وضع القلم عليه، فتكون القضية قضية إلزامية سواء في جانب الفعل أم في جانب الترك، بينما نفي التكليف يعني رفع القلم، فلا يكون في المقام أي أمر يشير إلى قضية إلزامية من قريب أو بعيد. ولذلك قلت معنى نفي التكليف يعني نفي المسؤولية في عالم الآخرة، لكن ذلك لا يعني عدم ثبوت مسؤولية على وليه بالنسبة إلى التصرفات التي تصدر منه. وليه مسؤول عن التصرفات التي تصدر عنه، ولهذا على وليه أن يعمد إلى توجيهه وأن يعمد إلى إنزال العقاب به في حالات التأديب وفقا لضوابط وشروط مذكورة في بحث أحكام الأولاد. أيضا غير البالغ كما أن قلم التكليف مرفوع عنه فلا يكون مؤاخذا أو لا يكون ملزما بشيء، غير البالغ إذا صدرت منه طاعة، قبل قليل قلنا بأنه على أبيه أن يراعيه، غير البالغ إذا صدرت عنه طاعة فإن طاعته تكون مقبولة ويثاب عليها، وتكون العبادة الصادرة منه صحيحة متى تم أداؤها مستكملة الشروط المعتبرة للحكم بالصحة. إذن النتيجة كما أن قلم التكليف مرفوع عنه، إلا أن ذلك لا يعني عدم صحة أي عبادة صادرة منه، وهذا ما يعبر عنه بشرعية عبادات الصبي، لأن عندنا بحث ولعلنا نعرض له فيما يأتي، عندنا بحث مفاده هل أن العبادات الصادرة من الصبي عبادات شرعية أم أن العبادات الصادرة من الصبي عبادات تمرينية. بناء على الثاني سوف يلتزم بعدم استحقاق الصبي شيئا من الثواب، بينما على الأول سوف يلتزم بثبوت الثواب بالنسبة للصبي حينئذ، والأمر يطلب تفصيله من محله كما قلت قد نعمد إليه فيما يأتي. على أي حال الكلام في ما يستدل به لاعتبار البلوغ في التكليف، يستدل لاعتبار البلوغ في التكليف بما يلي: واحد، يتمسك بحديث رفع القلم. حديث رفع القلم وارد في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأول، عفوا الحديث الحادي عشر، طبعا راح نقرأ من المجلد الأول من مجلدات الوسائل، الطبع الحديث صفحة 45، وفي الخصال صدوق، عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذه الرواية دلت على المدعى، إذ أن المستفاد منها أن الصبي ما لم يبلغ لا يكون عليه قلم التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم مقابل وضع القلم أو مقابل جعل القلم، ورفع القلم في المقام إنما هو تعبير كنائي عن عدم وجود الإلزام، فالمقام مقام نفي إلزام وجعل من الشارع المقدس، فيستفاد من ذلك عدم ثبوت التكليف والإلزام في المقام كما لا يخفى، فالرواية من حيث الدلالة تامة، إلا أن المشكلة فيها سندية، إذ أن سند هذه الرواية في أعلى درجات الضعف من الضعف بمكان. اشتمل سند الرواية على السكوني وهو شيخ الصدوق مهمل، ولا مجال لتوثيقه إلا بناء على الالتزام بكبرى وثاقت جميع مشايخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، وهذا مما لا مجال للمصير إليه بعيد. أيضا اشتملت الرواية على الحضرمي، والمقصود بالحضرمي هو عبد الله بن محمد، هو عبد الله ابن محمد الحضرمي وهو مجهول الحال، كذلك تضمن سندها إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه، وكلاهما مجهولان. أما الأعمش فالمقصود به سليمان الأعمش وهو ثقة. يبقى عندنا الكلام بعد ذلك في يونس بن ظبيان. يونس بن ظبيان محل خلاف بينهم، فقد قيل بوثاقته وقد قيل بالعدم، والمختار البناء على عدم التوثيق. طبعا تمسك القائلون بتوثيقه برواية ابن أبي عمير عنه، وبالنص الوارد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في حقه. أما رواية ابن أبي عمير فلم تثبت، لأنه على فرض وجود الرواية فإن الرواية وردت عن ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان ويزيد الكناسي، فلم يحرز أن ابن أبي عمير روى عنه منفردا. وظاهر عبارة الشيخ الطوسي في التسليم بالشهادة بوثاقة من روى عنه ابن أبي عمير روايته عنه منفردا، وهذا ليس واضحا في مقامنا. وأما قضية رواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فيمكن الكلام فيها. ما يهمنا أن المختار البناء على عدم وثاقة يونس بن ظبيان بتفصيل يطلب من محله. النتيجة أن الرواية من حيث السند عليلة، وهذا مانع من الاستناد إليها. لو أغمضنا الطرف ورفعنا اليد عن الإشكال السندي في الخبر، فإن هناك إشكالا آخر يمنع من الاستناد للخبر، وهو أن الخبر حكاية واقعة وليس الخبر إخبارا عن قول المعصوم عليه السلام وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا، أو الإمام الصادق، أو الإمام الباقر، أو الإمام الكاظم، أو الإمام زين العابدين، أو غيرهم من الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم أجمعين. خب، مجرد كون الخبر حكاية واقعة، من هو يونس بن ظبيان الذي نستند إليه فيما يحكيه إلينا من الوقائع والإخبارات حتى نستنبط حكما شرعيا مما حكاه لنا يونس بن ظبيان؟ وقد عرفت أنه محل خلاف بين الأعلام أساسا من حيث القبول وعدم القبول. هذا إذن مانع من الاستناد للرواية المذكورة والاستدلال بها كما لا يخفى. قد يتمسك لشرطية البلوغ أيضا بموثقة الصاباطي الواردة في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث رقم 12 صفحة 45 من المجلد الأول. محمد بن الحسن شيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي. الرواية من حيث الاعتبار معتبرة موثقة، وقد اشتمل سندها على مجموعة من الفطحيات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك، إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. قد يتمسك بهذه الرواية للاستدلال على شرطية البلوغ على أساس أن المستفاد منها ذلك. سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فإذا يستفاد من هذا التعبير أن هناك عدم جعل كيما يكون هناك جاعل، فتدل على أن الغلام قبل مرحلة البلوغ ليس مطالبا وليس مكلفا. إلا أن هذا النص قد يشكل عليه بالتالي: قد يورد على الاستدلال به أن النص يشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، وهو بلوغ الذكر بثلاث عشرة سنة وبلوغ الأنثى بثلاث عشرة سنة، وهذا موهن له. بكلمة، إن اشتمال الخبر الذي يراد الاستناد إليه في مقام الاستدلال على ما لا يمكن الالتزام به مانع من الاستناد له حينئذ، وبالتالي يكون ذلك موجبا لسقوطه عن الاعتبار والحجية. أقول هذا الإيراد يتم بناء على الالتزام بما عليه المشهور من أن بلوغ الذكر من خلال السن بخمسة عشر سنة، وأن الأنثى يكون ببلوغها تسع سنين، فعندها ستكون الموثقة ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأنها قد اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به كون ما عليه المشهور مسلم أو مورد إجماع. طيب، لكن قد يجاب فيقال بأن الموثقة تدل على مطلبين متغايرين لا ربط لأحدهما بالآخر. ما هما المطلبان؟ المطلب الأول أصل شرطية البلوغ، والمطلب الثاني أن البلوغ يتحقق بإكمال ثلاثة عشر سنة. التفتوا، سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة. لاحظوا، هذا إشارة للمطلب الأول، متى تجب عليه الصلاة. هذا التعبير يفيد أن التكاليف معلقة على البلوغ، على شيء ما. ما هو ذلك الشيء؟ هو البلوغ. تالي ذكر الإمام عليه السلام كواشف البلوغ أو محرزات البلوغ، محققات البلوغ، فقال إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة إلى آخر. فإذا الموثقة مشيرة إلى مطلبين: مطلب الأول أصل شرطية البلوغ، مطلب الثاني أن البلوغ يتحقق بإكمال ثلاثة عشر سنة. طبعا سقوط الموثقة عن الحجية إنما هو بلحاظ الثاني، وهذا لا يستلزم سقوطها بلحاظ الأول، يعني أن الموثقة اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به وهو البلوغ بثلاثة عشر، فلو رفعنا اليد عن هذا المقدار يبقى الأمر الأول على حاله. ما يمكن أن نعبر عنه تفكيك في الحجية، فيقال أن الموثقة لما كان مشتملا على أكثر من أمر، وهذه الأمور ليست مشتركة بعضها مع بعض لكون كل فقرة منها مستقلة عن الأخرى، أمكننا أن نعمد إلى رفع اليد عما لا يمكن الالتزام به وبقاء البقية على حاله داخلا في دائرة الحجية. وهذا ليس عزيزا، لأن منشأ حجية الخبر سيرة العقلاء، والعقلاء يتعاملون مع كل فقرة فقرة على حدة بحيث لا تكون لها علاقة بالفقرة الأخرى وهكذا. طيب، فبناء على هذا سوف نلتزم بالتفكيك في الحجية، وبالتالي سوف نرتب الأثر بهذه الطريقة. إلا أن هذا الجواب يمكننا دفعه والجواب عن بالتالي، فنقول بأن التفكيك بما في الحجية وإن كان مقبولا بحسب الكبرى، نحن نسلم بأن العقلاء في مقام المحاورة قد يعمدون إلى الالتزام بقبول بعض الموارد ورفع اليد عن موارد أخرى، إلا أن كلامنا في التطبيق في المقام، فنشير إلى أن المقام لا يحوي فقرتين حتى يقال بإمكانية التفكيك بينهما. الموجود فعلا فقرة واحدة، فكيف يفكك بين مدلول الفقرة الواحدة؟ سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال إذا أتى عليه 13 سنة. هذه ليست فقرتان، إنما سؤال وجواب. يعني لو رفعنا اليد عن الجواب، إذا أتى عليه 13 سنة، زين، سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، هذا بنفسه يكفي للدلالة على شرطية البلوغ.
قال انه من السؤال السائل يستكشف الارتكاز الموجود عند المتشرعه.
جميل جدا. اذا كان هذا الذي تشيرون اليه، اذا يلزم ان يكون دليل، ان يكون دليلنا هو الارتكاز المتشرعي. احنا حديثنا الان هل يمكن الاستدلال؟ انا سلم اياكم، من سؤال السائل قد يستكشف ان هناك ارتكازا متشرعيا، فجاء لا يسال عن اصل البلوغ، وإنما جاء يسأل عن كواشف البلوغ. أسلم إياكم بأن هناك ارتكازا متشرعيا على شرطية البلوغ، لكن متى يتحقق البلوغ؟ بماذا يتحقق البلوغ؟ هذا الذي جاء يسأل السائل عنه. جميل جدا. لكن لن يكون الدليل حينئذ بالموثقة، بل سوف يكون الدليل حينئذ بارتكاز متشرعة. إذن النتيجة، أصل الكبرى وهو التفكيك في الحجية لا مانع من القبول به، عمدة ما كان المقام مقام تطبيق، فعندها هل يمكن التمسك بذلك في المقام أو لا؟ هذا ما ينبغي الحديث عنه. طبعا هنا نقطة ينبغي الالتفات لها أكثر من هذا، يمكن التشكيك في أصل الكبرى أيضا، فيقال بالتالي، يقال بأن العقلاء وإن قبلوا التفكيك بين فقرات الحديث الواحد، إلا أن ذلك منهم شرط أن لا يكون المقام متحد السياق. أما إذا كان المقام متحد السياق فإن ذلك يعد مانعا أن يقال باستقلالية هذه الفقرة عن الفقرة الأخرى وهكذا. إذن النتيجة التي نصل لها أن الاستناد إلى شرطية البلوغ بهذين النصين، الأول تام الدلالة ضعيف السند، الثاني تام السند غير واضح الدلالة، وبالتالي لا مجال للاستناد إليهما. طبعا يمكن التمسك بنصوص أخرى للدلالة على شرطية البلوغ، نعرض عنها حذرا من الإطالة وإن كان هذا المقدار يكفي. دليلنا الثاني من الأدلة على شرطية البلوغ، وهو التمسك باستصحاب عدم توجه التكليف، وهذا ما نحيل الحديث عنه إلى البحث القادم، والحمد لله.